موقع الجامع القاضي يقدم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه ومحمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ففي العام الماضي قدم إلي أحد الإخوة بعد صلاة الفجر في آخر يوم من يوم رمضان، وكان يبكي. سألته: لماذا تبكي؟ قال: أبكي لأنني لا أبكي في الصلاة، أبكي لأني أحاول أن أتدبر ذلك القرآن وأن أتأثر من تلكم الآيات العظيمات التي تهز الجبال، ولكني لا أتأثر. فعقدت العزم بإذن الله عز وجل أن يكون في العام القابل بعد استشارة مجموعة من الإخوة الفضلاء أن تكون هناك دورة ميسرة حتى نصل إلى ذلكم الشرف العظيم وإلى ذلكم الأمر الذي أمر الله تعالى به، بل هو الحكمة من إنزال كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كنا نسمع وما زلنا قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكان البعض يبكي ويخشى من هول أو من شدة هذه الآية العظيمة: أم على قلوب أقفالها. أردنا اليوم أن نفتح تلك القلوب، بل أن نحاول فتحها، أن نصل وإياكم إلى السبل وإلى الفنون التي تعيننا على تدبر كتاب ربنا جل وعلا. ضيفنا في هذه الدورة هو شيخ كريم فاضل يحبنا ونحبه، هو صاحب الفضيلة الشيخ عصام بن صالح العويد، سيكون ضيفنا إن شاء الله في هذا اليوم ويوم غد وبعده بعد صلاة العصر. واخترنا هذا الوقت لأنه أفرغ من الشواغل، ولأنه وإن كان يشغلنا في مجلس علم عن قراءة كتاب الله، إلا أني أحسب أنه يفتح لنا آفاقا حتى نزيد من وقتنا وحبنا وشغفنا في القراءة والتلاوة والحفظ والمراجعة بل والتدبر. فأسأل الله أن يفتح على الشيخ فتحا مباركا، وأن يجعل هذا المجلس مجلس علم مبارك، وأن يجعلنا ممن يقال له في ختامه: قوموا مغفورا لكم، والميدان مفتوح للشيخ فليتفضل. شكر الله له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أيها الأحباب، في هذه الأيام المباركات ليكون الحديث عبارة عن دورة علمية تذكر فيها المسائل والأقوال والأدلة والترجيحات، لا، فليس هذا محله في رمضان. كيف وقد قيل للإمام الزهري رحمه الله رحمة واسعة: يا إمام حدثنا. قال: لا، رمضان إنما هو لإقراء القرآن وإطعام الطعام. فليست هذه المجالس في هذه الساعات الطيبات المباركات مكانا للحديث عن أقوال أهل العلم وعن تفاصيل المسائل، كلا، ولكن هذه المجالس لفتح القلب لكتاب الرب سبحانه وتعالى. فهذه هي مجالس رمضان، والمؤمن إذا أراد أن ينهل من رمضان ومن فضائل رمضان ومن أعظم ما يناله من الخير في رمضان، فيكفيه أن يعالج قلبه بالقرآن في رمضان. هذه أعظم ثمرة وأكبر بركة ينالها العبد إذا أراد أن ينهل من معين رمضان، أن يخرج من رمضان وقد عالج قلبه بالقرآن. ولذا هذه الدورة دروس في التدبر، في فن تدبر القرآن، لأننا نريد أن يعالج هذا القرآن ذاك القلب، نريد أن يأتي القرآن بشفائه ودوائه إلى أمراض القلب فيعالجها معالجة تامة كاملة. فما يخرج المؤمن والمسلم والمؤمنة والمسلمة من رمضان إلا وقد عولجت كل الأدران التي في القلب، لكن بشفاء القرآن. هذا الذي نريده في هذه الدروس الطيبات المباركات. ولذا إمعانا في التيسير والتسهيل دعني أقول لك أخي المبارك بأن فن تدبر القرآن يمكن أن يقسم إلى قسمين. أما القسم الأول فهو يتعلق بالأركان، وأما القسم الثاني فهو الذي يتعلق بالوسائل المعينة على تدبر القرآن. إذن عندنا في هذه الدروس الطيبات أمران مهمان. الأمر الأول أركان، والثاني وسائل تعين على تدبر القرآن. أما الأركان التي يدور عليها تدبر القرآن فهي ركنان. الركن الأول أن تعلم علما يقينيا أنك أعظم ما تكون حاجة إلى تدبر القرآن، فأنت مضطر اضطرارة لا غناء فيها لعبد من العبيد عن تدبر القرآن. فتدبر القرآن ليس مسألة ترف ولا كمال ولا مجرد وجوب، وإنما هي قضية غاية في الأهمية. من رزقها رزق الخير كله، ومن حرمها حرم الخير كله. هذا هو الركن الأول من أركان تدبر القرآن. ودعني أقف أنا وإياك عند هذا الركن قليلا، لأن كثيرا من الإخوة والأخوات أيضا كذلك إنما يحرمون من تدبر القرآن لأنه يشعر أن قلبه وإن كان محتاجا لشيء من تدبر القرآن، لكن يظن أنه يمكن أن يعيش بحياة إيمانية وأن يعيش بسعادة تامة في الدنيا وفي الآخرة بدون أن يلجأ إلى تدبر القرآن. وهذا الظن هو من أسوأ ما يكون أثرا على العبد. إذا ظن ظان أنه بإمكانه أن يسعد في الدنيا والآخرة، أن يكون مؤمنا وأن يكون صادقا مع ربه، وأن يكون من المخبتين، وأن ينال الدرجات العلى في الجنان بدون تدبر القرآن، فوالله إن هذا هو ظن السوء. هذا هو ظن السوء الذي ينبغي لك أيها المبارك أن تزيله من قلبك، فما يبقى منه لا صغيرا ولا كبيرا، لا يبقى منه شيء أبدا في هذا القلب، لتعلم علما يقينيا أنك مع القرآن حي، وأنك بدون القرآن ميت، وأنك مع القرآن مهتدي، وأنك بدون القرآن ضال، وأنك مع القرآن مبصر، وأنك بدون تدبر القرآن أعمى. متى ما كان هذا يقين في القلب لا يزول ولا يتزحزح، فعندئذ أبشر، فقد أقمت الركن الأول من أركان تدبر القرآن. ولكن متى ما كان هذا اليقين فيه شيء من الضعف، أو لم يكن يقينا وإنما هو مجرد ظن يظنه العبد في قلبه، فعندئذ أبدا لن يستطيع أن يتدبر القرآن كما أمره الذي أنزل هذا القرآن جل في علاه. ولذا لا بد من هذا اليقين. وقد يسأل سائل فيقول وما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أن منزلة تدبر القرآن تبلغ هذا الحد؟ وأقول لك أخي المبارك الأدلة في هذا كثيرة، بل هي متواترة في الكتاب والسنة وفي أقوال أهل العلم أيضا. ودعني أذكر لك نبذا من ذلك. أما الإطالة في هذا فليس هذا محله. اسمع إلى قول الله عز وجل وهو يتكلم عن من أعرض عن الذكر في سورة طه في الآية المشهورة جدا. وأنت تعلم أن سورة طه نزلت في أي شيء؟ ما مقصود سورة طه؟ مقصود سورة طه كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية هي في الكتب المنزلة. بمعنى إذا أردت أن تعرف مقدار الكتب المنزلة ومقدار كل كتاب منزل أنزله الله عز وجل من السماء إلى الأرض على رسول من رسله جل في علاه، فعندئذ اقرأ سورة طه. سورة طه هي في الكتب المنزلة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وسورة مريم حتى تعلم الفرق بينهما هي في عباد الله المخلصين الذين تنزلت عليهم هذه الكتب. هذا هو الفرق بين سورة طه وبين سورة مريم. سورة طه في الكتب المنزلة، ولذا قال الله عز وجل في أولها: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فسورة طه نزلت ابتداء لبيان أن الإنسان هذا لا يمكن أبدا أن يشقى إذا تعلق بالقرآن، ولا يمكن أن يسعد أبدا إذا خلا من القرآن ومن تدبر القرآن. ولذا في سورة طه جاء قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذه الآية أنا أعلم أن أكثرنا إن لم يكن كلنا نحفظها ونسمعها كثيرا، ولكن دعني أنا وإياك قليلا الآن نقف معها أيها المبارك. ومن أعرض عن ذكري، أعرض عن ماذا؟ الذكر هنا هو القرآن وما جاء تبعا للقرآن من السنة التي نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أعرض عن ذكري فإن له، الآن الإعراض هنا عن قراءة هذا الذكر الذي نزل من الله عز وجل فقط، أم عن ماذا؟ عن تدبر هذا الذكر المنزل. بل أعظم الإعراض هو الإعراض عن التدبر، ولذا سمعتم في الآيات التي تلاها الإمام بارك الله فيه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، لم يقل أفلا إيش يقرؤون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمسألة التدبر هي التي تعلقت بالقلب، وإنزال هذا القرآن إنما كان ابتداء لأجل تدبره. ولذا قال السيوطي رحمه الله في الإتقان، قال: المقصود الأعظم، شوف عبارة الإمام السيوطي رحمه الله، قال: المقصود الأعظم من تنزل القرآن هو تدبره. المقصود الأعظم من تنزل القرآن هو تدبره، واستدل بقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك لأي شيء؟ قال: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا القرآن نزل ليكون مباركا على صنف من الناس لا على غيرهم أبدا. نعم هو نزل لكل الناس، نزل للإنس، نزل للجن، نزل للمؤمن، نزل للكافر، نزل للكبير والصغير، نزل للرجال وللنساء جميعا، لكنه نزل ليكون مبارك على صنف واحد من الناس فقط لا ثاني لهم. نزل ليكون مباركا على من تدبر هذا القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك، هذه الصفة لمن؟ ليتدبروا آياته، ولمن يتذكر بهذا القرآن، وليتذكر أولو الألباب، أهل العقول الكبيرة، أهل العقول الكبيرة. وبعض الناس يظن أن ذكر الألباب في كتاب الله عز وجل يراد منها أصحاب الذكاء الخارق، أصحاب القدرة على تحليل الأمور وعلى فحصها وعلى المقارنة بين الأشياء. كلا أخي الحبيب، أولو الألباب في كتاب الله عز وجل أهل العقول الكبيرة جدا، هؤلاء المراد منهم الذين يدركون الفرق بين حقيقتين اثنتين، بين حقيقة الدنيا وبين حقيقة الآخرة. ولذا لما سئل الشافعي رحمه الله رحمة واسعة فقيل له: يا إمام من أعقل الناس؟ واسمع إلى جواب هذا الإمام الشافعي من أذكى أذكياء الناس على سبيل الإطلاق، هو من أوحد الناس في قوة العقل والذكاء. يسأل من أعقل الناس وقد سأله من يدرك التمايز بين الناس في هذا الباب، فماذا قال الإمام وهو يجيب عن هذا السؤال الكبير: من أعقل الناس يا إمام، من أولي الألباب؟ فقال: أزهد الناس في الدنيا، أزهد الناس، أزهد الناس في الدنيا. فأهل العقول السليمة أولي الألباب هم الذين يفرقون بين حقيقتين، بين حقيقة الدنيا وبين حقيقة الآخرة، ولا وصول إلى هذه الحقيقة وهذا التمايز ولا وقوع في قلب العبد المؤمن لشدة هذه الحقيقة في التمايز بين الحياتين إلا بتدبر القرآن. فمن تدبر القرآن كان من أولي الألباب، ومن تذكر بالقرآن كان أيضا من أهل العقول، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالرجوع إلى كتاب الرب سبحانه وتعالى. إذن أخي المبارك، هذه القضية لا بد أن تنتبه لها، وهي أنه لا بد لك لزاما من مسألة تدبر القرآن، وأن الإعراض عن القرآن مآل الإنسان الذي يوصف بهذا الوصف أن يعيش معيشة إيش؟ ضنكة. طيب هذا في الدنيا، وهذا ملحوظ، هذا ملحوظ جدا. كثير من الناس، بل أكثر الناس الآن يعيشون في الحياة الدنيا معيشة إيش؟ ضنكة. عنده مال، عنده أولاد، عنده صحة عافية، زملاء وأهلون ومع هذا يعيش في حياة ضنك، في هم في غم. لما؟ أبدا لشيء واحد. هو أعظم ما يكون أنه ابتعد عن الذكر، ابتعد عن هذا القرآن، ابتعد بعبارة أدق عن تدبر القرآن. ولذا كل من تدبر القرآن فإنه مباشرة يشرح صدره ويلير قلبه، وهذا في القديم والحديث من أوضح ما يكون. كل من أراد السعادة فعليه فقط بتدبر القرآن. والله ما يتدبر عبد كتاب الله عز وجل إلا أزال كل الهموم التي تعيش في قلبه، بل والتي تعشعش في فؤاده وتكون كران على قلبه. وأذكر مرة أني ذكرت لكم قصة ذاك الشاب، وهي دليل في هذا العصر. أما القصص في وقت الصحابة والسلف ومن بعدهم فهي كثيرة جدا، لكن في هذا العصر أيضا هذا ملحوظ جدا. أحد الشباب اتصل يقول: والله إني أعيش حياة، إني لأفضل حياة الهر. هذا القط الذي يمشي في الشارع يقول: إذا رأيته والله أقول في نفسي هذا القط خير مني عند ربي. قلت له: لما؟ قال: لأني أشعر بالفعل أني أعيش في سجن لا نهاية له، في ظلمات لم أستطع أن أخرج منها ولا في ساعة واحدة من حياتي. قيل له: وما تريد بالاتصال؟ قال: أريد أن أخرج من هذا السجن، أريد أن أخلص من هذه الحياة بأي طريق، إذن لي بالانتحار سأنتحر، لكن أن أظل على هذه الحياة لا أريد. قيل له: وما الحياة التي تعيشها؟ قال: أنا مع رفقة، كل منكر نفعله، شرب الخمور، الزنا، ترك الصلوات، كل المنكرات نقع فيها، أريد أن أخرج من هذا إلى حياة هانئة سعيدة التي وعدنا الله عز وجل بها. قيل له: الأمر سهل. قال: وما الطريق؟ قيل: في تدبر القرآن. ذهب الشاب ورجع إلى كتاب الله عز وجل، هذا الكتاب الذي قال الله عز وجل عنه: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك من أجل ماذا؟ لتخرج إيش؟ الناس من وين إلى وين؟ من الظلمات إلى النور. وما المراد بالظلمات هنا في كتاب الله عز وجل؟ هل هي إطفاء أنوار الكهرب؟ هل هي ابتعاد نور الشمس؟ أبدا، الظلمات التي تكون في القلب، ليخرج الناس من الظلمات، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من تمام الظلمة وكمالها إلى تمام النور وكماله بأي شيء؟ بهذا الكتاب العظيم، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ذهب هذا الشاب وأخذ يتأمل ويقرأ القرآن ويعيش مع بعض آيات القرآن. عاد اتصل بعد هذا يقول: والله ما أصف حياتي إلا بوصف واحد، وأنا أذكره الآن لك حتى يبقى هذا الوصف معك أخي المبارك، أريد منه أن تجعل حياتك بهذا الوصف أيضا. انظر إلى حياتك ثم صف هذه الحياة الآن، ثم صف حياتك بعد تدبر القرآن. هذا الشاب يقول: لا أصف حياتي إلا بإنسان كان يلبس أوسخ وأقدر وأدنس ثوب في الدنيا فخلعه ولبس أطهر وأنقى وأبيض وأعطر ثوب في هذه الحياة الدنيا. هذا هو الفرق بين الإنسان حين يتدبر القرآن والفرق بينه وبين ألا يتدبر القرآن، هذا هو الفرق. وأنت أخي المبارك بقدر تدبرك للقرآن بقدر نقاء ثوبك، وبقدر تدبرك للقرآن بقدر ما يكون الإيمان في قلبك، وبقدر إعراضك عن تدبر القرآن بقدر ما يكون النقص في إيمانك، وبقدر إعراضك عن القرآن بقدر ما يكون أيضا كذلك الدنس الذي على ثوبك. ولذا قال الله عز وجل في آيات كثيرة منها في سورة الكهف: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، قال ثم ماذا؟ فإيش؟ فأعرض عنها. شوف، ومن أظلم، لا أحد أظلم. وفي الآية الأخرى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ذاك الأول فأعرض عنها، استمع مباشر وأعرض، ما يريد يسمع الذكر والقرآن ولا يتدبر في القرآن. الإمام يقرأ، الإذاعة تقرأ، هو بنفسه يقرأ، ولكنه يعرض عن تدبر القرآن. إما أن يعرض عن تدبر القرآن بالكلية والعياذ بالله، أو يعرض إعراضا جزئيا عن تدبر القرآن فينقص من حظه من القرآن بقدر ما انتقص من تدبره لآياته. وفي الآية الثانية: ثم أعرض عنها، استمع إلى آيات القرآن لكنه حتى بعد الاستماع لم يدخل هذه الآيات في قلبه، ثم أعرض عنها. ذاك أعرض مباشرة، وهذا أعرض بعد تراخ قليل، فأعرض ثم أعرض. ولذا في آيات كثيرة، اسمع مثلا إلى الآية التي في سورة المدثر: فما لهم عن التذكرة إيش؟ معرضين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر قريش بماذا أيها الحبيب؟ يذكرهم بأي شيء؟ بماذا كانت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لقومه؟ بأي شيء؟ بماذا؟ بذكر الله. ذكر الله هذا هو ماذا؟ هو ماذا؟ هو القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى قريش فيقرأ عليهم القرآن، هذا هو غالب دعوته صلى الله عليه وسلم، أن يسمع هؤلاء القوم كتاب الله عز وجل. فقال الله سبحانه وتعالى وهو واصف أولئك القوم: فما لهم عن التذكرة معرضين. طيب إذا أعرضوا عن هذه التذكرة، إعراض ماذا؟ أعيد وأكرر، إعراض سماع أو إعراض تدبر؟ منهم من أعرض حتى عن السماع، ولكن هؤلاء قلة، الكثرة منهم من كان يسمع ولكن يعرض عن التدبر، يعرض عن تدبر هذه الآيات التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله عز وجل: فما لهم عن التذكرة معرضين، ثم وصفهم بقوله كأنهم إيش؟ حمر مستنفرة. أخي المبارك، أقف وأنا إياك قليلا هنا لتعلم أن مسألة تدبر القرآن مسألة ضرورية جدا لحياتك، حتى تخلص من كل وصف رذيل وتتصف بكل وصف جميل. انظر إلى الله عز وجل لما أراد أن يصف هؤلاء الذين أعرضوا عن القرآن ماذا قال؟ لم يأتي بوصف فيه شيء من الجمال والبعد عن ذنب هؤلاء القوم أبدا، وإنما اختار وصفا عجيبا جدا، حتى قال ابن عطية في تفسيره في المحرر وقال ابن القيم: هذا الوصف مراد هنا لهؤلاء القوم. كيف مراد؟ كأنهم إيش؟ حمر مستنفرة. كأنهم حمر مستنفرة، قرأنا ونحن صغار تفسير إيش كلمة حمر، أليس كذلك؟ ما معنى حمر؟ حمر إيش؟ جمع ماذا؟ جمع حمار. تلحظون كيف القرآن كيف يصف هؤلاء الذين أعرضوا؟ مسألة يعني ولك أن تتأمل أخي المبارك، وهذا من تدبر القرآن. شوف الفرق، أنا أعلم أن هذه الآية مرت على أذهاننا وعلى مسامعنا كثير جدا، أليس كذلك؟ لكن دعني أنا وإياك الآن نفرق بين قبل تدبرنا لهذه الآية وبعد تدبرنا ووقوفنا معها قليلا، وليس الوقوف التام الكامل، ولكن وقوف قليل، نقف قليلا عند هذه الآية. وهذا الوقوف لا يحتاج إلى تفسير، ما يحتاج أني أفتح تفسير ابن جرير ولا تفسير ابن كثير، بل ولا التفسير الميسر، لأني أعرف كلمة حمر ومرت علينا وجميعا يعرفوا معنى هذه الكلمة. حمر مستنفرة، أيضا كلمة مستنفرة أخذنا تفسيرها ونحن صغار. ما معنى مستنفرة؟ إيش؟ يعني بعبارة عامية قريبة إيش؟ ها؟ هايجة، يعني غير راكدة، يعني حمار وفي نفس الوقت إيش؟ فزع، ما له عقل. يعني تصور أنك تشوف حمار ولكن هذا الحمار أيضا مجنود، ما نصحه وما نركاده، هو حمار هذا الحيوان المعروف، ولكنه ليس حمار عادي. يعني حتى الله عز وجل فرق في هذه الآية بين إيش؟ بين الحمير، فهناك حمر غير مستنفرة وهناك حمر مستنفرة، جاءها ما ينفرها يهيجها يحركها حركة غير طبيعية، حركة غير مرادة. فلك أن تتأمل الآن وتعود إلى الآية مرة أخرى، الله عز وجل يقول: فما لهم، ليش هذولا، ليش هؤلاء القوم يقرأ عليهم القرآن يسمعون القرآن ثم بعد هذا ماذا؟ معرضين. طيب يا رب ما وصفهم؟ قال: كأنهم حمر، كأن حمار أهبل. هذا وصف الله عز وجل، ليس وصفي أنا أفسره ووضحه لك، لكن الله عز وجل الآن يبين لك أن الوصف الذي اختاره الله عز وجل لهؤلاء القوم أنهم حمر، وليست حمر عادية، ليس حمار عادية، وإنما حمار مستنفر، مستنفرة، فرها شيء، جاءها شيء، جاءها أسد، جاءها صائد، جاءها الذي يجعلها تفر وتهرب هروب غير طبيعي. كأنهم حمر مستنفرة فرت، وليس من خوف طبيعي، خوف عادي أو يعني تهيج يسير، لا، إنما فرت من قسورة. قسورة هو الأسد الشديد أو الصائد القوي الذي جاءها بقوة، فهي تفر منه على هذه الحال. فانظر أخي المبارك إلى الوصف الذي اختاره الله عز وجل لمن أعرض عن تدبر آياته. قد تقول: نحن لم نعرض إعراض أولئك. نعم، واحمد ربك على هذا، اشكر الله عز وجل أنك لم تعرض عن القرآن كما أعرض أولئك القوم. ففي هذا الزمن في هذا العصر كثير من الناس أعرضوا عن القرآن كما أعرض أولئك، ولكننا عندنا إعراض نسبي، عندنا بعض الإعراض، فلنا حظ من هذا الوصف بقدر بقدر إعراضنا عن القرآن هذا من جهة التنفير من الإعراض. أما الأمر بالتدبر فقد مرت آياته. واسمع إلى آية واحدة أيها المبارك: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذه الآية في سورة يونس. يا أيها الناس، شوف الخطاب للناس عموما، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الذي يبحث عن علاج صدره يقول: أنا ما أبكي، صدري ما يتحرك مع القرآن، قلبي ما يهتز مع آيات القرآن. طيب يا رب، ما العلاج؟ ما الطريق؟ هذا العلاج، هذا الشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الذي يعلم أنه مضطر إلى كتاب الله سيفرح أن الله أنزل عليه هذا القرآن، أليس كذلك؟ يعني يا أحبتي في الله، هل يستوي رجل أو امرأة يعلم أن هذا الكتاب منه وهدية عظمى من الله عز وجل، وإنسان ما يستشعر هذا ولا يفرح بكتاب الله عز وجل أن الله أنزله إليه؟ فرحه بمليون ريال أو بعشرة ملايين أو بمئة مليون أو بأرض أو بزوجة جميلة أو بأولاد وبنين أو فرحه بذلك أعظم من فرحه بسورة من سور القرآن؟ قل بفضل الله وبرحمته، إنزال هذا القرآن فضل من الله ورحمة من الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إيش يجمعون في القراءة الأخرى؟ هو خير مما تجمعون. إيش نجمع نحن؟ المال، الأولاد، البنين، السعادة، الأصحاب، الزملاء، الجاه والشهرة، يعرفون الناس، إذا قابلوني الناس سلموا علي، إذا قابلوني الناس حبوا راسي، إذا قابلوني الناس كذا وكذا. هذا كله هل هو خير للعبد أم كتاب الله خير له؟ كتاب الله خير. ولذا الفرق هنا في الفرح، في بأيهما يفرح أكثر؟ أيفرح بسورة المدثر؟ أيفرح بسورة المزمل؟ أيفرح بسورة البقرة وآل عمران؟ أيفرح بسورة يونس وسورة يوسف وهود والرعد وإبراهيم أكثر؟ أم يفرح إذا جاءه مال أو أصبح مشهورا ذا جاه أو أصبح له من الزعامات وله من البنين والولد كذا وكذا؟ بأيهما يفرح؟ يفرح أكثر من علم أنه مضطر إلى كتاب الله، وأن أعظم نعمة أنزلها الرحمن على عباد الرحمن هي هذا القرآن. ولذا في سورة الرحمن في أولها ماذا قال الله عز وجل؟ إيش ماذا قال؟ وهذا أيضا راجع إلى تدبر القرآن أخي المبارك، راجع إلى مسألة التدبر. الآن كلنا قد قرأنا سورة الرحمن. أسألكم أحبتي، هل منا من لم يقرأ سورة الرحمن أو لم يستمع إليها ولا مرة واحدة طول عمره؟ هل فينا الآن أحد لم يستمع مطلقا إلى سورة الرحمن أو يقرأها؟ يوجد أحد؟ ما أظن يوجد أحد، ما إلى الآن ما رأيت أحد. إذن الجميع قد إيش استمع إلى سورة الرحمن أو قرأ سورة الرحمن. نعود إلى سورة الرحمن وانظر إلى التلذذ بتدبر آيات القرآن أخي المبارك، كيف يفتح لك الآفاق في معرفة عظمة هذا القرآن. الله عز وجل يقول ماذا في أول سورة الرحمن؟ وهذا مسألة يسيرة سهلة أيضا، لا تحتاج إلى تفسير، وإنما تحتاج أن تفتح ذهنك وقلبك للقرآن. يقول الله عز وجل في أولها ماذا؟ أول آية الرحمن، الثانية مباشرة علم، القرآن. هل ربطت بين الوصف هذا، هذه الصفة العظيمة، هذا الاسم العظيم لله سبحانه وتعالى، وبين المنة التي جاءت بعدها مباشرة؟ الرحمن، ما أعظم آثار هذا الاسم الشريف لله عز وجل، ما أعظم آثار هذا الاسم؟ ها؟ أنه ماذا؟ يعني جوعانين العقول واقفة ولا فيها مشكلة؟ الرحمن أعظم آثار هذا الاسم العظيم أنه ماذا؟ علم القرآن. الرحمن قال علم القرآن. اسم الرحمن اسم عظيم، اسم جميل، من أعظم أسمائه سبحانه وتعالى. ومن آثار هذا الاسم هذه النعمة التي نعيش فيها بكل ألوانها. ولولا رحمة الله عز وجل لما استطاع أي مخلوق كائنا من كان أن يتحرك ولا بحركة. فنعم الله عز وجل وآثار هذا الاسم علينا نلحظها في كل شيء، في الصباح، في المساء، في الأمور الدقيقة، في الأمور العظيمة، في كل شيء نلحظها. لكن ما أعظم آثار هذا الاسم على هؤلاء العباد، على هؤلاء البشر، على هؤلاء المكلفين، أنه سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن. ثم بعد هذا ماذا قال؟ إيش الآية التي تليها؟ خلق الإنسان علمه البيان. هذه من نعمه سبحانه وتعالى الأخرى، ولكن أول نعمة وأعظم نعمة من الرحمن سبحانه وتعالى على عباده أنه إيش علمهم القرآن. أخي المبارك، الكلام يطول في الاستدلال على هذه القضية بأنك مضطر اضطرارا بالغا جدا إلى تدبر القرآن، ولكن هذه الضرورة لا تشعر بها أخي المبارك، لا تشعر بها في بطنك، وإنما تشعر بها أين؟ في قلبك. إذا نقص الطعام أو الشراب عن البطن فيعطيك إشارات إلى أن إيش؟ الآن تحتاج إلى طعام وشراب، فتأكل أو تشرب. لكن القلب لا يعطيك هذه الإشارات بهذه الصراحة، وإنما إشارات القلب تدور حول مسألة مهمة، وهي هذا القلب ما حاله مع الرب؟ كيف هو مع الله عز وجل؟ هل هو يحب الله تمام المحبة؟ هل هو يخشى الله تمام الخشية؟ هل هو يتوكل على الله تمام التوكل؟ ما حاله عندما يخوف بالله فيقال له اتق الله؟ ما حاله عندما يرجى بالله فيقال له اطلب نعيم الله، اسعى في رضوان الله؟ عندما يذكر بالجنة ما حاله؟ عندما يخوف بالنار ما حاله؟ عندما يسمع الآيات ما حاله؟ عندما يقع في معصية ما حاله بعد وقوعها؟ هذا هو مقياس القلب. إذا كان القلب إذا استمع إلى آيات القرآن يتدبر ويخشى ويتحرك، فعندئذ تبشر، فإن القلب الآن شبعان مليء بطعام، ولكنه طعام الإيمان، بشراب ولكنه شراب الرضا بما أنزله الله عز وجل على عباده المؤمنين. عندما لا تشعر بهذا فاعلم أنك جائع وأنك عطشان، فابحث عن الطعام الذي يملأ هذا الجوع، وابحث عن الشراب الذي يطفئ هذا الظمأ. وكلنا يعرف قلبه، القلب سر من أسرار الرحمن. أنا لا أعرف ما الذي في قلبك، وأنت لا تعرف ما الذي في قلبي، ولكن القلب سر بين الله وبين العبد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عندما كان يتكلم عن التقوى، قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه وكرر ذلك ثلاثا. ولذا أيها المبارك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا يصلح هذا القلب إلا القرآن، ولا تشعر بفساد هذا القلب وقسوته إلا بالابتعاد عن القرآن، الابتعاد سواء عن تلاوته أو عن تدبره. وبقدر الابتعاد تكون القسوة في القلب. وأنا أتكلم عن حال عليها أكثر الناس، أن قلوبنا قاسية، وأن قلوبنا مريضة، وأن قلوبنا تحتاج إلى علاج القرآن. ما العلاج؟ العلاج الأول أخي المبارك أن تعلم ضرورة أنك بحاجة ماسة إلى القرآن. هذا هو الركن الأول من أركان تدبر القرآن. القرآن أخي المبارك غني، والقرآن عظيم، والقرآن ثقيل، والقرآن متين. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذا كنت تشعر أنك في غنى عن القرآن ولو طرفة عين، سيغتني عنك القرآن. متى ما شعرت بالضرورة التامة الكاملة بلا نقص للقرآن، فعندئذ سيفتح لك القرآن أبوابه. والله إن اضطررت إلى كتاب الله، إن يأتيك من أنوار هذا القرآن ما يزيل كل ظلمة أيا كانت صغيرة أو كبيرة من قلبك. أليس هذا القرآن هو الذي أزال الظلمة عن قلب أبي بكر، وعن قلب عمر، وعن قلب عثمان، وعن قلب علي، وعن قلوب الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين بعد هذه الظلمة؟ كيف كانت قلوبهم الإيمان فيها كالجبال بل أعظم من الجبال. بأي شيء؟ بالقرآن، بالقرآن أخي المبارك. ولذا من أراد النور وأن يمتلئ قلبه بالنور فعليه أن ينهل من نور كتاب الله. يا أيها الناس، يا أيها الناس، يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم إيش؟ نورا، نورا مبينا، نورا. هذا القرآن هو النور، نورا مبينا. هذا هو الركن الأول. ولعل بعض الأحبة يقول كيف يكون هذا الأمر ركن؟ أخي المبارك، هو ركن. مشكلة تدبر القرآن، مشكلة الكبرى عندنا جميعا في مسألة تدبر القرآن، أن تدبر القرآن يتعلق بجارحة القلب. ومسألة القلب هذه ليست مكونة من أشياء واضحة حسية، لا يمكن أن يبنى تدبر القرآن في القلب من خلال البلوك والسمنت والحديد ونحو هذا. المشكلة أنك تتعامل مع جهاز هو من أدق ما يكون. ولذا قال الله عز وجل وهو سبحانه وتعالى يتكلم عن هذا القرآن وعن علاقته بالقلب، قال وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين أين؟ على قلبك لتكون من المنذرين. فهذا القرآن نزل على القلب. ولذا في الحديث الصحيح كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن القلب بين إيش؟ أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء جل في علاه. فالقلب مسألته خطيرة. ولذا يقول سفيان الثوري أخي الحبيب، وأنت قد سمعت هذا الأثر كثيرا مرارا وتكرارا، ولكن أيننا عن تدبر حتى كلام الأئمة رحمهم الله فيما يتعلق بعلاج مسألة القلب؟ سفيان يقول ما عالجت شيئا أعظم علي من نيتي وإنها لتتقلب علي. فمسألة تدبر القرآن مشكلتها الكبرى وصعوبتها البالغة تتعلق في قضية واحدة فقط، هي أن تدبر القرآن جهازه وأداته إنما هو القلب، إنما هو القلب. والقلب ما في شيء تمسكه، يعني لو قلبك على كيفك تدخل يدك تمسك القلب وتعدل تقول إلا اسمع القرآن كذا الآن، ها جاءتك الآية اسمعها، إلا تعدل في القرآن في القلب حتى يسمع القرآن، ممكن تقدر تسوي شيء لأنك حريص على هذا. ولكن المشكلة الكبرى أنك ما تستطيع هذا. ولذا مسألة تدبر القرآن هي راجعة إلى القلب، والقلب سره إلى الله عز وجل، فكان لابد من الاضطرار إلى الله عز وجل أن يجعلك من أهل تدبر القرآن. فلذا كان لابد من التأكيد الشديد جدا على مسألة الاضطرار، أنك مضطر اضطرار شديد جدا إلى هذا التدبر حتى يصح قلبك وحتى يسلم وحتى يكون منورا في الدنيا والآخرة. هذا الركن الأول. أنتقل إلى الركن الثاني من أركان تدبر القرآن، وهو له صلة بالركن الأول ولكنه أهم منه. عندنا ركنان لتدبر القرآن، الركن الأول لا بد منه لكن الركن الثاني أهم منه، وهو لا تدبر للقرآن إلا بفتح القلب لكلام الرحمن. الركن الأول هو الاضطرار وانتهينا منه. الركن الثاني وهي مسألة في غاية الخطورة والأهمية ولها تعلق في الأولى ولكن لأهميتها لابد أن تفرد، أن مسألة تدبر القرآن لا تكون إلا بفتح القلب لهذا القرآن أبدا، ما يمكن. قد يقول قائل وما الدليل على هذا؟ ولك الحق أن تسأل وأن تطلب الدليل على هذه المسألة. فأقول أخي المبارك الأدلة كثيرة جدا، لكن خذ آية من أشهر ما يكون، وأنا أعلم أيضا أن هذه الآية قد سبق أن استمعنا إليها وأن وقفنا على معناها، وهي قوله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن إيش؟ كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه الآية من الآيات التي نسمعها كثيرا، ولكن دعنا نقف أنا وإياك الآن في تدبر هذه الآية حتى نعلم الآن ماذا يريد الله عز وجل منها في منا في هذه الآية ما المعنى الذي تعطينا إياه هذه الآية بصراحة ووضوح تام كامل لا غبش فيه مطلقا؟ وقد تكلم أهل العلم عن هذه الآية كلاما طويلا جدا، وقد أطال ابن القيم رحمه الله في الكلام عن هذه الآية فكتب في ذلك صفحات، وكتب غيره أيضا في هذه الآية. كثير من أهل العلم أفردوا هذه الآية بالكلام لأهميتها وعظيم معناها. الله عز وجل يقول في هذه الآية، ونحن الآن نتكلم عن دليل أنه لا تدبر للقرآن إلا بركن، وهذا الركن هو فتح القلب لآيات القرآن. لا بد من فتح القلب، ما يمكن. سأعود إلى شرح ما المراد بفتح القلب، لكن دعني يعني أريح الذهن قليلا في مسألة الدليل، لأن بعض الأخوة يعني قبل الدليل يظل غير مهتم بما يسمع، يعني يقول عطنا الدليل الأول، أقنعنا أن هناك دليل من القرآن أو من السنة على هذا، وبعدين إيش؟ وبعدين نسمع الكلام. لكن الدليل أول، وهذا حق. الدليل أخي المبارك في هذه الآية، ولعلنا أن نتكلم عنها وعن غيرها. الله عز وجل يقول إن في ذلك لذكرى، ذلك تعود إلى ماذا؟ إلى القرآن. إن في ذلك لذكرى، ذكرى بمعنى يكون إيش؟ هو متذكر بآيات القرآن، بمعنى يكون من المتدبرين للقرآن، أليس كذلك؟ هذه واضحة ولا في إشكال؟ إن في ذلك لذكرى. طيب ذكرى، هذا القرآن فيه ذكرى، ذكرى لمن؟ قال لمن كان له إيش؟ قلب. هذه الجملة الأولى من الآية، ذكرى لمن يا رب؟ قال لمن. الآن بيان لمن يتصف بأنه يتذكر بالقرآن ومن أهل الذكرى بالقرآن، أي من أهل تدبر القرآن. لمن كان له قلب، إيش معنى لمن كان له قلب؟ هل معنى أنه يعني اللي ما يتدبر القرآن ولا يتذكر بالقرآن هذا ما له قلب أصلا، يعيش بدون قلب؟ طبعا ليس هذا هو المراد، أليس كذلك؟ لا بد من قلب لحياة الإنسان. طيب إذا ما القلب الذي يريده الله عز وجل أن يكون منا ومعنا حتى نكون من أهل الذكرى؟ هذه واضحة. أنا الآن ترى أني ما أتكلم فقط حتى يعني أستحث ما في الذهن السابق يخرج الآن عندي، وإلا أنا أعلم أن هذا الكلام معلوم ولا أريد هذا، لكن أريد أن أخلص منه إلى وجه الدلالة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي القلب اللي إيش؟ أي قلب؟ القلب الحي، هذا وصف. أيضا القلب الإيش؟ المتدبر، هذا وصف. أيضا وصف ثالث لمن كان له قلب إيش؟ سليم، هذا وصف. إذن أوصاف كثيرة جدا لهذا القلب الذي يراد من ذكره هنا، لمن كان له قلب، قلب حي، قلب سليم، قلب متدبر. لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أو هنا ما معناها؟ إيش معنى أو؟ هل مراد التقسيم هنا؟ يعني نقول معنى الآية إن في ذلك لذكرى لواحد من اثنين، إما واحد له قلب حي، قلب متدبر، قلب سليم، إن لم يكن كذلك لابد أن يكون له صفة أخرى، أو ألقى السمع وهو شهيد. ألقى السمع بمعنى إيش؟ إيش معنى ألقى السمع؟ ها؟ أصاغ بسمعه، يعني عبارة أقوى منها ألقى تختلف شوي. إيش معنى ألقى؟ أقبل كذا، أقبل. الآن لما أنا أقبل إليك تقول عني أني يعني يصلح أن تصفني بأني ألقيت إليك، يصلح هذا؟ لا، أشد. ها؟ إيش؟ أقبل؟ لا، نفس الكلام، لا ما يصلح. أقبل أخي، ألقى كان بالإمكان أقبل لو كانت تحل بمعناها، ولكن ألقى، الإلقاء هل هو أمر صعب؟ يعني الإلقاء إيش معنى الإلقاء عندنا الآن في هذا الزمن؟ الكلمة ما تغيرت إلى الآن، من أبي جهل وأبي لهب إلى زمننا هذا ما تغيرت الكلمة، هي بمعناها ألقى. ما معنى ألقى؟ رمى. رمى، ألقى بمعنى رمى، رمى الشيء. إذن هنا في الآية أو ألقى السمع وهو شهيد، إيش المراد؟ رمى سمعة. كيف رمى سمعة؟ يعني شال إذنه ورماها للي يستمع إلى كلامه؟ المراد هنا ماذا؟ هذا السمع، المراد بالسمع الآن أو ألقى السمع، المراد بالسمع هو ماذا؟ هل هي حاسة، حاسة السمع الجارحة نفسها، أو المراد الاستماع نفسه كقوة على معرفة الأصوات وتمييزها، هذا المراد. فأخذ أخذ هذه القوة، القوة على الاستماع، إيش فعل بها؟ هو مو مجرد فقط أنت الآن أنا أتكلم وأنت تستمع إليه، أنت تستطيع أخي المبارك تستطيع أن تسمع كذا، بمعنى أنك تسمع الصوت وين بتروح عن الميكروفون، تلقى يقول متى يخلص عشان ما نسمع هالصوت، لكن غصب عليه مجرد أنه إيش يستمع، لأن الصوت سيدخل إليه، سيدخل إليه غصبا بدون استئذان، أو يعني كالعينين يغمض العينين وانتهى، لا، السمع هذا ما يستطيع يغلق، يعني سيسمع، هذا مستمع يستمع الصوت المجرد حتى ما يدري أحيانا ماذا أقول. ثاني لا أرفع من درجة، يقول خليني بسمع، بدري وش يقول فلان هذا، وش عنده، جاينا في المسجد والعصر وجالس يتكلم، خلنا بسمع على الأقل إيش يقول، فيستمع إلى الكلام ليميز ماذا، ليميز ماذا أقول له أنا. ثالث لا، جاء من مسجد بعيد وسمع عن الدورة فني تدبر، يريد أن يتدبر القرآن، وقال والله أنا أريد أن إيش، لعلي أن أكون من المتدبرين، وجاء هنا وجلس ومعه دفتر وورقة وقلم ويستمع بإيش، بحرص بالغ، وكل كلمة ينتبه لها، إذا ما استمعها يحاول أن يفهم من يعني السياق ما هي هذه الكلمة، عنده حرص بالغ على الاستماع وعلى التمييز وعلى الفهم، هذا هو الذي ماذا ألقى، ألقى ألقى السمع، بمعنى أنه جاء بهذا السمع وإيش كأنه رماه بين يدي أنا الذي أتحدث الآن، رماه عندي وقال إيش أريد أن أسمع هذا الكلام، أريد أن أسمع له. فالله عز وجل بالنسبة لكتابه سبحانه وتعالى الناس على هؤلاء الأصناف، صنف أصلا يسمع صوته ما يريد أن يسمع، صنف يريد أن يسمع إيش الكلام لكن ما يريد أن ينتبه وأن يتدبر، صنف لا جاء وأخذ سمعه ووضعه عند أنا ما أريد أسمع أي شيء ثاني أبدا، ما أريد أسمع إلا هذا الكلام، ما أريد أسمع معه شيء آخر، وأريد أنا أسمعه أن أفهم كل كلمة بل كل حرف بل حتى دلالات السياق، أريد أن أفهمها وأن أفهم مراد المتكلم منها، هذا الذي إيش ألقى السمع، لذا وصفه الله عز وجل بعد هذا وهو إيش، وهو شهيد. إيش معنى شهيد هنا؟ فعيل بمعنى فاعل، إيش شاهد، صيغة مبالغة، شاهد، شاهد بسمعه، شاهد بقلبه، ملتفت ببصره، كله الآن كأنه إيش، كأنه أذن، كله من أوله إلى آخره لما يستمع القرآن كأنه جارحة إيش، كأنه أذن، كأنه أذن، كله من أوله إلى آخره يستمع إلى هذا الكلام، إلى كلام الله عز وجل، وقد جعل من نفسه جارحة أذن ليستمع بكله، بكل جسده، بكل جارحة فيه، بل بكل شعرة من جسده يستمع إلى كلام ربه. الآن نرجع إلى أو هنا بمعنى أو يعني صنفان، أو بمعنى الواو ليجمع بين هذا وذاك، خلاف بين أهل العلم، وأنا وعدتكم في بداية هذه الدورة أني ما أذكر الخلاف بين أهل العلم، ولذا أخرج من الخلاف إلى أني أقول لك سواء كانت أو هنا بمعنى أو على ظاهرها أو بمعنى الواو فلا تأثير له بما نريد أن نستدل به عليه أبدا، لأنه أصلا إن كان المقصود الصنفين، إن كان المقصود الصنفين جميعا، فإذا لا بد أن يكون له قلب وهذا المراد، أو إيش يسمع وهو شاهد فقلبه أيضا يستمع، ولو كانت أو بمعنى الواو فهذا وجه الدلالة من الآية أظهر، لأنه لا بد أن يكون له قلب وأن يلقي السمع وأن يكون شاهدا أيضا كذلك، لابد من الثلاثة جميعا، فإذا هذا أو على ذاك فدلالة الآية ظاهرة في مسألة أن القلب لابد وأن يكون إيش، أن يكون حاضرا. وهذا الركن أخي المبارك مع سهولته ومع يسر الاستماع إليه، وأنا على يقين بأن الأغلب الآن إن لم يكن الجميع وهم يستمعون إلى هذا الكلام سيقول الواحد منهم الأمر سهل، بس الآن نخرج من الدورة ونفتح القرآن ونفتح قلوبنا مع القرآن، أقول والله أتمنى لي ولك هذا أخي الحبيب، والله أتمنى لي ولك هذا، ولكن الأمر ليس كما تظن، أبدا ليس كما تظن، ولو كان الأمر بهذه السهولة لكان أغلب الناس في الدرجة العليا من الإيمان، ولكن ليس الأمر كهذا بهذه السهولة أبدا. مسألة القلب كما سبق فيها صعوبة بالغة، ولذا قال الشاعر وهو يصف حال القلب وقد أحسن في وصفه، للقلب سر ليس يعرف قدره إلا الذي آتاه للإنسان. مسألة القلب هذه ليست سهلة، وكثير من أمثالكم، وأنا أقولها الآن أخي الحبيب فقط لكي تنتبه لهذه القضية. كثير من أمثالكم استمعوا إلى هذا الكلام من سنة بل ومن سنتين وثلاث وأربع بل ومن أحسن من هذا الكلام ممن هو أفصح وأعلم وأبين عن مراده وعما يريد أن يوصله للناس، ولكن إلى الآن من سنة وسنتين وثلاث ليس من أهل تدبر القرآن. إلى الآن ليس من أهل تدبر القرآن. ليش؟ مسألة فتح قلب. سأفتح قلبي. لن تستطيع أن تفتح قلبك إلا لن تستطيع أن تفتح قلبك إلا إذا ابتدأت بالاضطرار والالتجاء إليه سبحانه وتعالى. لن تستطيع أن تفتح قلبك إلا إذا علمت أنك لا نجاة لك ولا حياة لك ولا سعادة لك إلا بتدبر القرآن. إذا كان هذا يقين في قلبك ستفتح القلب. ولذا ذكرت ذاك ركنا أول، وهذا ذكرته ركنا ثاني مع أنه أهم ولكنه تابع لذاك، كالمفتاح يفتح الباب فتلج إلى البيت. المفتاح ليس بأهم من الباب وليس بأهم من البيت، ولكن لن تدخل إلى البيت ولن تفتح الباب إلا بهذا المفتاح، إلا بهذا المفتاح. والصلاة تعلمون جميعا أنها أعظم من الطهارة، ليس كذلك؟ أيهما أعظم في شريعتنا؟ أيهما أعظم، الصلاة أم الطهارة؟ الصلاة أعظم، ولكن هل يمكن أن تصلي بلا طهارة؟ ستر العورة أهم أم الصلاة؟ الصلاة بنفسها، ولكن هل تصلي وأنت قادر وأنت قد كشفت عورتك؟ أبدا، لابد من ستر العورة. إذن أخي المبارك، القضية هنا أن المسائل قد ارتبط أولها بثانيها. عندنا ركنان، ركن الاضطرار، الركن الثاني فتح القلب. فتح القلب هذا لن يكون إلا من خلال الاضطرار. الدليل على لزوم فتح القلب لكتاب الرب سبحانه وتعالى مثل هذه الآية، وآيات كثيرة جدا جاءت في هذا المعنى، ومنها ما سبق من قوله سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. فهذا القرآن نزل بدءا، نزل على هذا القلب. ولذا في آية محمد، ومن أصرح الآيات والتي سمعتموها من الإمام وفقنا الله إياه: أفلا يتدبرون القرآن أم على آذان أقفالها؟ كذا الآية أم على الألسن أقفالها؟ كذا الآية أم على الأعين أقفالها؟ هل هي الآية هكذا؟ إذن أفلا يتدبرون القرآن أم إيش؟ أم على قلوب أقفالها؟ فتدبر القرآن راجع إلى مسألة القلب. فمن تدبر القرآن فقلبه سيكون مفتوح، من لم يتدبر القرآن فقلبه سيكون مقفلا. وهذه من أصرح الأدلة على هذه المسألة، أنه لا بد من أجل تدبر القرآن من فتح القلب له، لا بد من فتح القلب له. ستتعب في البداية، ولكنك في آخر الأمر أبدا سيكون الأمر من أسهل وأيسر ما يكون عليك. نعم ستتعب في البداية، ولكن بالإضطرار واللجوء إلى الله مع الإصرار على فتح القلب أبدا بإذن الله الأمر سيكون يسيرا، ولكنه بعد مجاهدة. ولذا خذ هذه الحكاية تبين لك، يعني أيضا هي في هذا العصر، والأمثلة المعاصرة قد تكون أقرب للناس من الأمثلة إيش؟ أمثلة قديمة. الأمثلة التي جرت من السلف معروفة ومعلومة، لكن خذ الآن أمثلة معاصرة في هذا الزمن حتى تدرك أهمية فتح القلب للقرآن. مع أن هذه يعني الآن نتكلم عن الأركان، عندنا بعد الأركان عندنا الوسائل المعينة على تدبر القرآن، ليس كذلك؟ شوف أنا أتكلم الآن عن الأركان ولم أتكلم عن الوسائل، فبإمكانك أن تتدبر القرآن ولو تدبرا جزئيا بدون الوسائل مع قيام هذه الأركان. إذا قامت هذه الأركان ستستطيع أن تتدبر القرآن. إن استفدت من الوسائل التي ستذكر لك بإذن الله عز وجل سيزيد التدبر وسيجمل ويحسن ويكون أتم وأكمل. ولكن أقم هذين الركنين ستبدأ في المسير على طريق تدبر القرآن. أذكر لك أمثلة على هذا معاصرة. رجل كبير في السن، سنه قرابة 50، من عامة الناس، حتى أذكر لك هذا صريحا أنه يحلق لحيته. يقول لي بعض الإخوة، يقول هو يصلي معنا في المسجد، يقول من مدة وأنا أرقبه وهو يتلو القرآن، وأعجب من طريقة تلاوته للقرآن، يقول يفتح المصحف فما إن يبدأ بقراءة القرآن حتى يبدأ بالخشوع، وإذا مرت آية وعد أو وعيد مباشرة البكاء مع كتاب الله عز وجل يقرأ. يقول فأنا عجبت منه، أنا شاب ملتزم وأقرأ القرآن ولكني ما أبكي بكاء ولا أخشع خشوعه مع القرآن. يقول مرة مرتين ثلاث مسألة إيش طالت، هذا حال الرجل مع القرآن. يقول مرة صليت خلفه مباشرة، تنفلت خلفه، فلما انتهى يقول فتح المصحف فإذا هو يقرأ في سورة إبراهيم، يقرأ الرجل. يقول فمر بقول الله سبحانه وتعالى، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. هذه الآية أنا أجزم أيضا أن أغلبنا قد قرأها أو استمع إليها، أليس كذلك؟ في سورة إبراهيم، كم الذين قرأوا سورة إبراهيم مرة في الدهر ليرفعوا أيديهم، الذين قرأوا سورة إبراهيم أو استمعوا إليه؟ البقية ما قرأوا سورة إبراهيم أبدا. طيب، مقصودي أن قرأنا سورة إبراهيم، أريدك الآن أن تسأل قلبك، هذا فؤادك، ارجع إلى قلبك الآن واسأل، قل إيش الفرق بيني وبين ذاك الرجل؟ هو الآن يقرأ سورة إبراهيم، فلما مر بقوله سبحانه وتعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، شوف كيف هو يقرأها، أنا رفعت صوتي بها من أجلها، والآن يقرأ وهو مستحضر، رجل عامي ما يعرف التفسير، يعني بمعنى آخر ما جئنا إلى الوسائل الآن، كل الآن إيش أركان، حتى ما تقول لي والله لعل قرأ التفسير ولعلها كلك، لا، الرجل يقرأ القرآن بطبعيته بفطرته بفهمه للكلام العربي بقدر ما أوتي من فهم هذا القرآن، فيقرأ قول الله عز وجل أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. هذه الجملة هل يصعب عليك أن تقول إنها استفهام؟ يصعب عليك ولا سهلة؟ سهلة، سؤال ليس كذلك، همزة استفهام، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وهذا الاستفهام إيش؟ استفهام يعني سؤال، وإلا استفهام المراد منه إيش؟ تقرير والإنكار، أليس كذلك؟ تقريرهم بأن الله هو الذي فطر السماوات، والإنكار عليهم بإنكار هذه الحقيقة. طيب، هذه مسألة هو أدركها، لما أدرك هذا الآن مباشرة علم أن الذي يسأل هنا هو من؟ هو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم أو إبراهيم؟ من؟ رب محمد ورب إبراهيم سبحانه وتعالى، فالسائل هو الله. إذا سأل الله ألا ينبغي لك أن تجيب ربك سبحانه وتعالى؟ أيها الإنسان وأنت تقرأ هذا القرآن، هو قرأ القرآن بهذا الشعور، الرسل يسألون والله عز وجل قص هذا في كتابه، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، هو بتأمله لهذه الآية مباشرة قال لا والله يا رب ما فيك شك، لا والله يا رب ما فيك شك. يقول أخذ ساعة كاملة يردد أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ويجيب مباشرة لا والله يا رب ما فيك شك، ويبكي، يبكي لأن هناك من الناس من لم يتأدبوا مع ربهم جل في علاه، هناك أقوام كفروا بفاطر السماوات والأرض، وهذا ولا شك يحدث في قلب العبد المؤمن المحب لربه سبحانه وتعالى، يحدث في قلبه حزنا على هؤلاء الناس، كيف يعتدون على عظيم ملكه وعظيم خلقه وعظيم قدرته جل في علاه، وهو الذي فطر السماوات والأرض. فقرأ الآية ورددها ساعة كاملة وهو يبكي ويقول يقول لا والله يا رب ما فيك، ما فيك شك. الآن هو تدبر في هذه الآية أو لم يتدبر؟ هو تدبر بدليل الأثر الذي ظهر عليه وبكى من تلاوته لهذه الآيات. الذي نريده نحن من أنفسنا أن نقف مع الآيات كما يقف المتدبرون لكلام الرب سبحانه وتعالى. كما يقف أولئك مع القرآن نريد أن نقف مع هذا القرآن. خذ مثالا آخر معاصر أيضا كذلك، وأنا ذكرته يعني بالأمس قريب هذا، لكنه والله فيه عبر. أخي مبارك، أسأل سؤالا آخر، من منا قرأ سورة يوسف أو استمع إليها مرة من الزمن؟ لا تخجل أخي، لا تخجل، ولا المسألة هي الآن يعني نريد أن نصل أنا وإياك إلى حقيقة، هذه الحقيقة نريد أن نستعين بها على الوصول إلى ما يريده الله عز وجل. من قرأ سورة يوسف؟ الأكثر قرأ أو استمع إليه. سورة النحل؟ الأكثر كذا. طيب خذ قصة هذا الشاب، قرأ القرآن من أوله وصل إلى سورة يوسف، هو يقرأ القرآن في بيته وفي السيارة، في السيارة معه سائق ومعه بعض الحاشية وابن لرجل ثاني كبير من الوجهاء، فمعه من يكون معه في سيارته، فيقرأ القرآن في البيت ويقرأه في السيارة في رمضان، هذا في رمضان الماضي. فالآن وصل إلى سورة يوسف، يريد أن يقرأ بعد سورة يوسف سورة ماذا؟ الرعد، أليس كذلك؟ فتح المصحف يريد أن يقرأ في سورة الرعد، يوم شاف أنها سورة الرعد ما ناظرها، اللي بعدها سورة إبراهيم، اللي بعدها سورة الحجر، سورة الثلاث هذه، ويعرف من نفسه أنه ما يستطيع أن يقرأها قراءة عادية، يعرف من نفسه هذا، فيريد أن ينتقل من سورة يوسف إلى سورة النحل، لكنه الرجل شاب عامي، فأراد أن يتصل على بعض أهل العلم لعله أن يسألهم في حكم هذا، أنا أريد أن أختم القرآن من أوله إلى آخره في رمضان، فالآن سأنتقل من سورة يوسف إلى سورة النحل ثم أعود إلى سورة الرعد وإبراهيم والحجر، السور الثلاث هذه، فما يدري هل يجوز له هذا، وهل يسمى هو إذا كان على هذه الصورة يسمى خاتم للقرآن أو ليس بخاتم، يسأل عن الترتيب هل هو شرط أو لا في ختم القرآن، اتصل يسأل سؤال فقهي، هل يجوز لي أن أنتقل؟ نعم يجوز لك أن تنتقل إذا كان لحاجة فلا بأس. قال زين خلاص أجل سأقرأ إن شاء الله في سورة النحل. طيب اصبر قليلا، ليش؟ شو السبب؟ هل هناك حاجة؟ قال إيه والله في حاجة. ما هي؟ بعد الإلحاح؟ قال المعذرة، أنا ممكن أقرأ سورة الرعد وإبراهيم والحجر أقرأها في البيت ممكن، أما أن أقرأها في السيارة فما أستطيع. ليش ما تستطيع؟ قال إذا قرأت سورة الرعد وإبراهيم والحجر سأبكي بكاء شديد جدا لا أستطيع أن أرده، وسترتجف أركاني والكل أيدي ورجلي، يقول سأهتز اهتزاز شديد، هذا طبعي معها ما أستطيع، هذه سور عظيمة جدا. عجيب، هذه سور عظيمة جدا، ومن الذي قال لك أن هذه السور عظيمة جدا؟ ومن الذي قال لك بأن هذه السور فيها من الوعد والوعيد والآيات اللي كذا وكذا؟ قال ما تحتاج، واضحة. وهو شاب يمكن من لتوه قد التزم وتوجه إلى دين الله عز وجل، لكن توجهه كان من خلال تعظيمه للقرآن ومن خلال تعلقه بهذا القرآن، فكان يقرأ القرآن حين يقرأ القرآن وهو يقرأ ويتأمل في السور، ففرق عنده بين سورة إيش؟ يوسف وسورة النحل وبين سورة الرعد إبراهيم والحجر، يقول ذولي ما أقدر أقرأها في السيارة كيف؟ وكأنه يستغرب إيش ليش أنا سألته، يقول هذه واضحة، رجل يتكلم بفطرته. ولكن العجب من الناس اللي ما يفرقون بين سورة يوسف والنحل وبين سورة إبراهيم والحجر والرعد وهذه السور العظام الكبار، ولذا يتدبر هذا التدبر للقرآن من حقق الركنين الأولين ويكفي. هذا الشاب وذاك الرجل الكبير في السن كلاهما ليس من أهل العلم ولا من طلبة العلم ولا ممن لهما عناية بالتفسير والنظر في كلام المفسرين، ولكن كلاهما تعلق بكتاب الله عز وجل وعلم أنه لا نجاة من نار جهنم ولا ارتقاء إلى الفردوس الأعلى في الجنة إلا من خلال هذا القرآن. فتعلقت القلوب بكتاب الله عز وجل، ثم بعد هذا فتح القلوب لكلام الله، فحصل هذا التدبر الذي نطمع أن نصل إليه ولو من خلال هذا الدرس، من خلال اليوم الأول من الدورة، من دورة فن تدبر القرآن. فحديث اليوم عن الركنين الأولين، ثم في الغد بإذن الله عز وجل يكون الكلام عن الوسائل المعينة على تدبر القرآن، نأخذ فيها يومين اثنين ونختم بإذن الله هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم ربنا وخالقنا ورازقنا وإلهنا ومولانا يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. اللهم إنا نسألك من كتابك العظيم في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن أيماننا وعن شمائلنا نورا. اللهم واجعل لنا منه نورا يا نور السماوات والأرض. اللهم أنر به دنيانا، اللهم أنر به قبورنا، اللهم أنر به يوم حشرنا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
فضيلة الشيخ، هذا شاك يسر يقول: أعاني من مشكلة سببت لي الضيق الذي أضعف لذة العبادة لدي، وهي بعض الأوقات وأثناء صلاتي يتسرب إلي الشك فجأة في قدرة الله عز وجل، وأنا في نفسي أنكر ذلك وأبكي أحيانا خوفا من غضب ربي جل وعلا، وأعلم أني مخطئ ولكن يراودني ذلك سابقا ودائما، لكني لا أدري ماذا يفعل، أرشدوني نفع الله بكم.
أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا الإيمان النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يجعلنا من أهل رضوانه. أيها الأخ الحبيب السائل، فيما يتعلق بهذه الأمور جميعا، سواء ما ذكرت أو ما لم تذكر من الأمور المتعلقة بهذا القلب والوساوس وقضية الوسوسة أو قضية عدم الثبات على الطاعة أو قضية الكسل عند الأمر بالطاعة والقيام لها أو قضية عدم تدبر القرآن وغير ذلك من القضايا، وهي كثيرة، علاجها وشفاؤها الأتم والآكد إنما هو في كتاب الله عز وجل. لذلك كل من عانى هذه المعاناة، وكثير من الناس كذلك، يرشدون إلى كتاب الله وبحسب حال الإنسان. بعض الناس تؤثر فيه مثل سورة هود، مثل سورة قاف، مثل سورة الطور، فيرشد إليها ويقال له ارجع إلى هذه السور وكررها وتأمل فيها. هناك أناس أخر لا، تؤثر فيهم سور أخرى لها طابع وميزة تختلف عن هذه السور، فيقال له ارجع إلى سورة يوسف، إلى سورة القصص، إلى سورة العنكبوت، إلى هذه السور التي فيها أخبار وقصص ومعها عظات وعبر. فبعض الناس تؤثر فيه هذه أكثر من أثر تلك. هناك صنف من الناس يختلف عن هذا وذاك، يحب المعنى المختصر، بمعنى أنه لا يريد أن يتوسع، ولكنه يريد معنى واضح يرجع إليه ويتمسك به حتى يكون سبيلا لنجاته. فمثل هذا يقال له دائما كن قريبا من جزء تبارك وجزء عمل، وردد هذه السور وتمسك بها وتأمل في آياتها وأبشر بالخير. جاءني واحد من الإخوة يريد، يقول أنا على وشك الوقوع في المعصية، وأنا يقول عن نفسه ظاهر الالتزام وحريص على الخير وكذا، ولكني قريب جدا من الوقوع في معصية وأخشى من ذلك، فكيف الخلاص؟ قلت له الخلاص في سورة الجاثية، الخلاص من مثل هذه الحال في سورة الجاثية وفي غيرها من سور القرآن أيضا، ولكني أرشدته إلى سورة واحدة لأني أريد أن يرجع إلى سورة معينة لا يضيع بين السور. فمن تأمل مثلا سورة الجاثية وكان على وشك الوقوع في المعصية لكنه حين يقرأ سورة الجاثية يقرأها قراءة من يتأمل ويتدبر ويمعن في التفكر في كل كلمة فيها أبدا. والله ليس يترك المعصية، لا، سيكره المعصية، لأنه سيتذكر أنه هو يوم القيامة سيجثو مع أولئك الأمم. الأمم كلها في ذلك اليوم جاثية على الركب، بل إنه جاء عن ابن عباس أن جبريل عليه السلام وإن إبراهيم عليه أفضل الصلاة والتسليم أنهما يجثيان في يوم القيامة على الركب من هول ذلك اليوم العظيم. فحينما يقرأ العبد أن المسألة إيش ستقع في فاحشة زنا أو العياذ بالله في فاحشة لواط، حمان الله وإياكم من كل سوء وشر وبلاء وفتنة، عندما يفعل هذه المعصية سيتلذذ بها كم يعني؟ يوم يومين ثلاثة عشرة؟ والله لذة هذه كلها، وقد جربها من جربها بالحلال ومن جربها بالحرام فثاب الله علينا وعليه. من جربها بالحلال يعلم أنها لذة دقائق معدودة، إن زادت إن زادت إن زادت تجاوزت النصف ساعة. ثم ماذا؟ ثم سيؤتى بك في يوم القيامة على هذا النحو لتكون جاثيا على شفير جهنم، وترى جهنم كما يراها أولئك في مدة يوم القيامة في يوم كان مقداره كم؟ 50,000 سنة. 50,000 سنة، حتى بس يعني أخي المبارك تدرك أن المسألة ليست هينة. 50,000 سنة، السنة كم فيها من يوم؟ 365، ليس كذلك؟ طيب 365 في كم؟ سنضربها في كم؟ في 50,000. فاليوم الواحد من هذه الأيام التي عندنا كم بالنسبة للرب سبحانه وتعالى؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. معناها سنفعل ماذا؟ سنضرب في ألف إيش؟ ألف سنة، يعني ألف في أيضا 365 إذا رجعت إلى بيتك في المبارك بين المغرب والعشاء بعد ما تفطر ويعني تروق شوي، أرجع خذ الآلة الحاسبة وفعلها السلف، هذا ليس بدعا، فعلوها وارجع إلى تفسير قول الله عز وجل لابثين فيها أحقابا، حسبوها حسبة، فارجع وضرب بالآلة الحاسبة. شوف هذا اليوم كم مدته، طوله كم، ثم ما الحال التي سيقف عليها هذا المذنب العاصي الذي إن لم يتب الله عز وجل عليه سيكون حاله حال الذل والمهانة في ذلك الموقف العظيم. ثم اختر لنفسك تفعل أو ما تفعل، تقدم على المعصية أو ما تقدم. أنا أعلم يقينا أن أدنى عاقل يحسب هذه الحسبة لن يفعل هذه المعصية. كذلك بالنسبة للخواطر، أخي المبارك تأمل وعش مع سورة عمة، عش مع سورة تبارك، عش مع السور التي تجعل الإيمان في قلبك يقين تام مثل سورة قاف. سورة قاف ميزتها أنها تجعل كل الظنون الفاسدة تمحي تماما، لأنها تأتيك بقوة بعظمة بشدة، فما يبقى في هذا القلب شيء لقضية الوساوس والهواجس والكلام الفارغ، هذا كله تمحيه، ما تبقي منه شيء، ولكن من قرأها بإمعان تأمل وتدبر.
فضيلة الشيخ، سائل كتب أسأل الله يجزيك خير الجزاء فإني أحبك في الله. سؤالي يا فضيلة الشيخ، كيف نربط بين الآيات وخواتيمها، مثال قول الله تعالى وكان الله عزيزا حكيما وقوله وكان الله عليما حكيما؟
ما فهمت أنا وجه الإشكال.
يمكن يقصد يا شيخ صلى الله عليك في قوله وكان،
في كان أنها بالفعل الماضي، هكذا السائل موجود أو خرج؟ لا يستحي، كان شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه في الفردوس الأعلى من الجنة وجمعنا به في رفقة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه والله لعلها كرامة للشيخ أننا ذكرناه في هذه الساعة الطيبة في رمضان في مثل هذا الوقت. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في تلك الجنة، وأسأله أن يزيل عنه كل ذنب ومعصية وأن يضاعف له كل حسنة. اللهم ربنا وخالقنا ورازقنا وإلهنا، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت شيخا عن أمته هذا الجلال والإكرام. كان يقول السائل لابد أن يكتب اسمه في آخر السؤال ثم يقرأ اسمه قم يا فلان يلا حتى يسأل بجرأة ويتعود على السؤال وما يستحي، لأن كما قال ابن عباس لا ينال العلم إيش مستحي ولا مستكبر. واحد مستكبر يقول لا أنا ما أبغى أنفضح عند الناس، والثاني إيش مستحي، لا يا أخي الحياة هذا مو هنا موضع. فهل كاتب السؤال موجود حتى طيب يظهر أنه غير موجود. وجه الإشكال في السؤال أخي من مكانك لا بأس. بما أنك جئت سنقوم. الإشكال الذي عند الأخ ليس في كان، الإشكال عنده في تغير الختام، ختام الآيات باختلاف السياق. بمعنى أنه إذا جاء مثل هذه الآيات جاء الكلام عن المؤمنين يأتي ختام الآية وكان الله عليما حكيما، كان الكلام عن الكافرين وكان الله عزيزا حكيما. وهذا الذي ستصل إليه بعد تدبرك للقرآن، كل ختام لآية لابد وأن يناسب ما قبلها. بل ليس هذا وفقط، يعني إذا تطور بك الأمر ستدرك. شوف أخي، القرآن كله من أوله إلى آخره هو وحدة موضوعية واحدة، هذه بعبارة معاصرة أقولها لك. القرآن كله، كل القرآن من أوله إلى آخره عبارة عن وحدة موضوعية واحدة. ولذا جاء في الأثر عن الحسن البصري أن الله عز وجل أنزل من السماء 100 كتاب و4 كتب، 100 كتاب و4 كتب، هكذا الأثر. جمع الله عز وجل هذه الكتب في 4، جمعها في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وفي القرآن، وجمع الله هذه 4 في القرآن، وجمع الله القرآن في المفصل. في القرآن كله، كل القرآن موجود في المفصل، ولكن ما هو خارج عن المفصل هو شرح لما في المفصل، ولذا المفصل هو أعظم القرآن. وجمع الله المفصل في الفاتحة، وجمع الله الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. ما هو المفصل؟ ها؟ من قاف إلى، على قول جماهير أهل العلم، من قاف إلى سورة الناس. فيه مسألة هنا، يعني فيما يذكره الأخ، عندك الآن دلالات السياق، عندك دلالة، عندما تمر بسورة لابد وأن يكون لها دلالة مع ما قبلها وبعدها، وهذا من إعجاز القرآن. الآية تمر بك لابد وأن يكون لها دلالة مع ما قبلها ومع ما بعدها، دلالة السباق واللحاق أيضا كذلك. الآية بنفسها عندما تختم بخاتمة لابد وأن تكون مناسبة لما قبلها. هذه من دلالة السياق في القرآن، ودلالة السياق من الدلالات التي أجمع عليها أهل العلم، كما ذكره غير واحد منهم، أكثر من 30 من الأئمة ذكروا هذا ودللوا عليه. فالمقصود هو أن هذا الختام لابد أن يكون مناسبا لما قبلها، ولكن حينا قد يبدو هذا ويظهر لك، وحينا قد يخفى، وحينا قد يخفى عليك. فلا تتكلف، إن ظهر لك بدون تكلف وتعمق زائد فالحمد لله، لم يظهر لك فدعه ومر. القرآن أكره ما عليه هذا التكلف، التكلف خصوصا في النظر بالقرآن هذا يبعد روحانية هذا الكتاب العظيم عن قلبك. وقد قال الله عز وجل على لسان نبيه عليه أفضل الصلاة والتسليم: وما أنا من متكلفين، ما أنا من المتكلفين. وقال عمر كما في الصحيح: نهينا عن التكلف، ولكن ما بدا لك منه فخذ، ما لم يبدو لك منه فاترك.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: شخص لا يستطيع أن يمسح رأسه، إذا مسحه أصابه صداع، فماذا يجب عليه أن يفعل؟
إذا مسح برأسه
أصابه صداع، فماذا يجب عليه أن يفعل؟
إذا كان هذا الأثر معه، أيا كان هذا المسح، سواء كان بيده أو برش الماء الخفيف، يعني إذا كان رش الماء الخفيف يغنيه ولا يسبب له هذا الصداع فيرش الماء ولا يلزم المسح هنا، يكون عوضا عن المسح. أما إذا كان المسح أو رش الماء كلاهما يؤذي فعندئذ لا يمسح، وإنما يكتفي بالنية. وإن مرر كما قال الفقهاء فيما يتعلق بالمتنسك بحج أو عمرة، إن مرر اليد من فوق الرأس دون أن يلمس الرأس الذي يؤلمه فعندئذ لا بأس، قياسا على ما ذكره الفقهاء في الذي يتنسك ولا يكون له شعر في رأسه.
غفر الله لكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الفرق بين الاستماع والإنصات، كما في قول الله تعالى: فاستمعوا له وأنصتوا، وسؤال الآخر يا فضيلة الشيخ، كيف يجمع الإنسان بين كثرة الختم وقراءة القرآن بتدبر؟
بالنسبة للآية والفرق بين الاستماع والإنصات، الاستماع درجة هي دون الإنصات، يعني أن تسمع الصوت هذا يسمونه في اللغة يسمونه سماع، ولذا أهل العلم يفرقون بين السماع والاستماع حتى بالنسبة للأدوات أدوات اللهو المحرمة هذا، فمن استمعها حرم عليه، ومن سمعها من دون قصد واستماع فلا بأس بهذا، مر بسوء فإذ بالصوت الموسيقى مثلا أو في مجلس وفيه غيبة ونميمة مر به، فإذا لم يكن استمع قصد الاستماع فلا يأثم، إذا كان استمع قصد الاستماع فعندئذ يأثم. فالاستماع درجة فوق السماع ودون الإنصات، فالله عز وجل يأمر الناس بأن يستمعوا لهذا القرآن ويأمرهم بما هو أكبر من هذا وأعظم منه منزلة، وهو أن ينصتوا لهذا القرآن، فهذا الإنصات في ترتيبه مع درجات السماع.
الشيخ السؤال الأخير،
السؤال الثاني،
الجمع بين كثرة الختمة وقراءة القرآن بتدبر.
أخي المبارك، هذه مسألة كثير ما يسأل عنها الناس، أهم ما يكون بالنسبة لك وأنت تقرأ القرآن إياك وأن تنظر إلى آخر السورة، كما قال الحسن البصري، إياك يا قارئ القرآن أن يكون همك في آخر السورة، يقرأ في سورة النساء يقرأ، ثم إذا قرأ منها ثلاثة أوجه أو أربعة أوجه قاعد إيش بيده يجمع كم صفحة، باقي خمسة، باقي لنا ربع ساعة على كذا، يدين إن شاء الله يلا في الحق. لا أخي المبارك، ليس هكذا، بارك الله فيك، إذا كنت تقرأ على هذا النحو اقرأه وأنت تتصفح جريدة الرياض ولا جريدة الجزيرة، وإلا يعني كتاب من كتب المخلوقين، أما بالنسبة لكتاب الخالق جل في علاه لا، قف وتدبر وتأمل، سواء انتهيت من وجه أو من وجهين، ختمت المصحف أو لم تختمه كاملا لا بأس، ختمك للقرآن كاملا هذا لا شك أنه خير وعزيمة ينبغي لك أن تسعى إليه، أن يمر عليك هذا الشهر الفضيل وأنت لم تقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا شك أن هذا محروم من خير وفضل عظيم، ولكن لا يعني هذا أنك تأخذ في قراءة القرآن هذا، فإن كان ولا بد من واحد من أمرين، إما أن تقرأ القرآن سريعا هدرمة بدون تأمل وتدبر، أو أنك لا تختم ختمة كاملة في رمضان، إن كان لا بد واحد من الخيارين هذه فلا شك لا تختم واقرأ بتدبر وتمعن، فوالله لقراءتك لسورة واحدة بتدبر وتأمل وتمعن خير من ألف ختمة بقراءة الهدرمة، بل الأمر أشد من هذا وليس من عندي، قال ابن القيم والثعالبي، شوف ابن القيم والثعالبي يقولون لقراءة آية واحدة بتدبر، آية واحدة بتدبر خير من ختمة كاملة بغير تدبر، يعني أنت تريد إيش من القرآن؟ ألست تريد الحسنات؟ رفعت الدرجات والحسنات أخي المبارك إنما هي في التدبر، ولكن إذا أمكنك أن تحذر حذرا سريعا وتتأمل في الآيات وتتدبر فيها ولو قليلا وتختم لا بأس، لكن إياك وقراءة الهدرمة هذه التي يكون هم الإنسان فيها فقط أن يختم السورة وينتهي منها ثم ينتقل إلى التي تليها، لا، هذه القراءة لا تجوز مع القرآن، هذه القراءة لا تجوز، محرمة مع القرآن، قراءة الهدرمة هذه نهى عنها الصحابة ونهى عنها السلف، بل جاء النهي عنها حتى في القرآن وفي صريح السنة، ولذا أخي المبارك إذا كان الخيار بين أن تهدرم القرآن وبين أن تتدبر القرآن فتدبر ولا تهدرم، وإن جمعت بين الختم والتدبر فهذا هو الأصل.
السلام عليكم، السلام خير، أعتذر للإخوان عدم عرضي كامل أسئلتهم
لعل في الغد إن شاء الله،
لكن الشيخ يسألون عن رسائلكم التي كتبتموها المراحل الثمان وأختيها السابقة، لا هل تنون إخراجها؟
والله يا أخي هناك رسالتان كتبتهما من سنوات، الأولى مبادئ فهم القرآن، والثانية المراحل الثمان لطالب فهم القرآن، ولكني كسول في إخراج ما أكتب، وكثير من الإخوة يسأل عنهما وأنا متردد في إصدارهما. أما بالنسبة لمبادئ فهم القرآن فيعني بعد طول انتظار وتردد أرسلتها إلى الإخوة في دار المحدث لطباعتها، أظنها الآن طبعت أو على وشك الطباعة، أرسلتها قبل رمضان. أما المراحل الثمان لطالب فهم القرآن فهي عند الإخوة وعندي أيضا كذلك لمن طلبها كمذكرة، أما أنها تخرج في كتاب فأظن ذلك يحتاج إلى سنوات ثمان، يعني حتى تخرج. أنا أعطيت عدد من طلبة العلم وراجعوها، وأعطيتها بعض مشايخ أيضا كذلك يراجعونها، فلا أدري حقيقة متى تخرج، لكن من أراد الاستفادة منها دون أن يكون كتاب ينسب إلي ويقال هذا ما فيه فأنا لست بعجل حقيقة على إخراج المراحل الثمان لطالب فهم القرآن، ولكن من أراد الاستفادة منها فلن يعني أبدا لن أتسبب في حرمانه، لكن تكون مذكرة بمعنى أنها إيش مسودة قابلة للتعديل والتبديل للحذف والزيادة، نعم، إلى أن تخرج ككتاب بإذن الله عز وجل، ولا لن يعني بإذن الله لن يكون هناك ثمان سنوات، ولكنها لا أظنها في هذه الأيام أيضا قريبا.